شمس نور الاشتياق لا يا حب الدنيا غربك ابد ما نحمل فراقك.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإقامة علاقات متوازنة مع العالم. القوات اليمنية تعلن إسقاط ثاني طائرة استطلاع أمريكية غرب مأرب خلال يومين. وإصابات واعتقالات باعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على حي الشيخ جراح. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أشاد الرئيس الإيراني المنتخب بالحضور الجماهيري الواسع في الانتخابات الرئاسية، واعتبره تجسيدا لإرادة الشعب الإيراني وتعبيرا عن وحدته وتضامنه. وجدد السيد إبراهيم رئيسي خلال مؤتمره الصحفي الأول عهده مع الشعب، وقال: سنكرس أنفسنا لخدمته وتحسين أوضاعه المعيشية وتحقيق العدالة. وردا على أسئلة حشد كبير من مراسلي وكالات الأنباء الداخلية والأجنبية، أكد رئيسي حرصه على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار ودعم إيران المستمر للقضية الفلسطينية وحق اليمنيين في اختيار نظامهم السياسي. وحول المفاوضات النووية، قال الرئيس الإيراني المنتخب: سندعم المفاوضات الجادة التي تضمن مصالحنا الوطنية. وأضاف أن على أمريكا إلغاء كل إجراءات الحظر، وعليها وعلى الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم، معتبرا مناقشة البرنامج الصاروخي خطا أحمر. وحول أبرز النقاط التي تم تناولها في المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، نستمع إلى التقرير التالي.
العديد من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية كانت حاضرة في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي. موضوع الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية في فيينا كان حاضرا بقوة في المؤتمر، حيث أعلن آية الله رئيسي دعمه لهذه المفاوضات شريطة أن تحقق المصالح الوطنية لبلاده، داعيا الولايات المتحدة إلى الالتزام فورا بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ورفع جميع أنواع الحظر على الشعب الإيراني.
سندعم المفاوضات التي تضمن مصالحنا الوطنية، ولكن لن نسمح بأن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات، كما سنعمل على إلغاء كل إجراءات الحظر ضد إيران. هذا وسيكون اختبار الصدقية محور سياستنا الخارجية، وعلى أمريكا والأوروبيين الالتزام بتعهداتهم، وسنتابع ذلك بجدية.
الرئيس المنتخب شدد أيضا على أن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني غير قابل للتفاوض. إقليميا، أكد الرئيس المنتخب على أن العلاقات الطيبة مع جميع دول الجوار لا سيما السعودية هي من أولويات حكومته، داعيا إلى إعادة فتح السفارات بين البلدين.
وأعلن هنا أننا عازمون على توثيق العلاقات مع جميع دول العالم وخاصة دول الجوار، فأولويتنا ستكون توثيق العلاقات مع جيراننا. وبخصوص المملكة العربية السعودية، فليس لدينا أي مانع بإعادة فتح السفارات بين البلدين، وكما أعلنا سابقا فإننا على استعداد للحوار وتوثيق العلاقات مع المملكة مرة أخرى.
وحول السياسة الداخلية، أكد الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي أن محور عمل الحكومة سيكون التركيز على القضايا الاقتصادية والتوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية والشأن المعيشي للشعب من خلال زيادة الإنتاج. رئيسي قال إن تواصله مع الأمة سيكون عبر اللقاءات المباشرة وعبر منظومة على شبكة الإنترنت تتلقى الأفكار والرؤى التي تساعد على تطوير مرافق البلاد وإدارتها بالنحو الأفضل. الرئيس المنتخب أشاد أيضاً بملحمة حضور الشعب الإيراني عند صناديق الاقتراع، وأنه يجسد الحضور المفعم بالإرادة لهذا الشعب رغم الحرب النفسية للأعداء، ويحمل رسالة الوحدة والتضامن. وقال إن هذا الحضور الملحمي أوجد ظروفا جديدة أمام العالم.
بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متمنيا له النجاح في الدفاع عن السيادة الوطنية وبناء إيران قوية. كما هنأ الرئيس الأفغاني في اتصال هاتفي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مشددا على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين طهران وكابول. من جهتي بعث الرئيس الصربي ببرقية إلى السيد إبراهيم رئيسي، هنأه فيها بانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ما زالت عازمة على مواصلة التعاون مع إيران. ومن جانبه هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأجرى رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان بارزاني اتصالا هاتفيا مع السيد إبراهيم رئيسي، حيث قدم تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لإيران. ندد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية بموقف حكومات بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وعدم مبالاتها إزاء اعتداء عناصر إرهابية على المنتخبين الإيرانيين في هذه الدول. وقال أمير عبد اللهيان خلال تغريدة له: على هذه البلدان تحمل مسؤولية السلوك الوحشي الذي تعرض له الرعاية الإيرانيون أمام صناديق الاقتراع، فيما لم تبدي عناصر شرطتها أي رد فعل. وأضاف: لا يمكن لهذه الدول التحدث عن حقوق الإنسان فيما قصرت في توفير الأمن للناخبين الإيرانيين على أراضيها. أعلنت مصادر مقربة من محادثات فيينا النووية لقناة بريس تي في أن الولايات المتحدة واصلت تنصلها من التزاماتها المتعلقة بالعودة للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن واشنطن رفضت حتى الآن إلغاء الكامل للحظر المفروض على النفط والمصارف والنقل، واقترحت إلغاء الحظر خطوة بخطوة. المزيد في التقرير التالي.
مرة أخرى تضع الولايات المتحدة العراقيل أمام مسيرة المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي. قناة بريس تي في الإيرانية نقلت عن مصادر مقربة من محادثات فيينا أن الولايات المتحدة وصلت تنصلها عن التزاماتها المتعلقة بالعودة إلى الاتفاق النووي وإلغاء حظر الأسلحة وأوامر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بذلك. المصادر أشارت إلى أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن الإلغاء الكامل للحظر المفروض على النفط والمصارف والنقل، ولم تعرض سوى تعليق الحظر لمدة 120 يوما أو 180 يوما بحاجة إلى موافقة الرئيس لتمديدها. المصادر أشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تقبل بعد بعملية التأكد من مصداقيتها في التزامها برفع الحظر، واقترحت فكرة إلغاء الحظر خطوة بخطوة وليس بشكل كامل، كما رفضت دفع تعويضات انسحابها غير القانوني من الاتفاق النووي. كما أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة لم تستبعد إمكانية الانسحاب مجددا من الاتفاق النووي، ولم تقدم ضمانة بعدم الانسحاب في المستقبل، ولم تقبل طلب إيران بضمان عدم فرض حظر جديد أو عدم استخدامها لآلية الزناد. وقالت المصادر أن الولايات المتحدة وأوروبا وفي مقابل التعليق المؤقت لبعض أنواع الحظر في إطار الاتفاق النووي، دعت إلى التزام إيران بتعهدات جديدة تتجاوز الالتزامات المرتبطة بالاتفاق النووي مثل المفاوضات حول سياسات إيران الإقليمية.
إلى اليمن، حيث أسقطت القوات اليمنية طائرة أمريكية مسيرة خلال تحليقها في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: لقد تم إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع سكان إيغل بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة المشع بمديرية صرواح، وذلك أثناء تنفيذها لعمليات عدائية. وتعد هذه الطائرة هي الثانية من نوعها التي تسقطها القوات اليمنية خلال يومين في المنطقة نفسها، التي تعتبر أكثر جبهات القتال اشتعالا بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان بمحافظة مأرب. أصيب 20 فلسطينيين واعتقل 2 آخرين خلال اعتداءات شنها مستوطنون تساندهم قوات الاحتلال على الأهالي بمنطقة الشيخ جراح بالقدس. وقد خرج الأهالي للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الجنود الصهاينة الذين راحوا يطلقون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل بكثافة. كما تعرضت مركبة إسعاف فلسطينية إلى هجوم المستوطنين، فيما استهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف أخرى بالمياه العادمة. ومن جهة أخرى، استشهد رجل أمن في قوات الأمن الوطني الفلسطيني فجر اليوم الثلاثاء بعد اعتداء المستوطنين عليه قرب مستوطنة حومش بنابلس. ذكر بيان لوزارة خارجية الكيان الصهيوني أن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد سيزور دولة الإمارات قريبا في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، كما أنها الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول في الكيان إلى الإمارات عقب تطبيع العلاقات بين الجانبين. المزيد في سياق التقرير التالي.
ضمن اتفاقات الخيانة، يقوم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد بزيارة إلى الإمارات. ستكون الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول في الكيان الإسرائيلي إلى هذا البلد بعد أن توسعت العلاقات وشملت تبادل السفراء بين الجانبين وزيادة زيارات الوفود التجارية. خارجية الاحتلال قالت في بيان إن لابيد سيحل ضيفا على نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد أواخر الشهر الجاري. وأضاف البيان أن لابيد سيفتتح سفارة للكيان الإسرائيلي في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي. موقع والا العبري من جهته قال إن لابيد يمكن أن يلتقي ولي العهد محمد بن زايد، مشيرا إلى أن اللقاء إن تم فإنه سيكون الاجتماع العلني الأول بين شخصية إسرائيلية وبين حاكم الإمارات. وبتلك الزيارة تكون الإمارات متقدمة على غيرها من دول التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت اتفاقيات التطبيع مع الكيان العام الماضي بموجب اتفاقات توسط فيها ترامب وصهره كوشنر. كما أعلنت قناة A24 الإخبارية فتح مكتب دائم لها في دبي في خطوة هي الأولى لوسيلة إعلام تتخذ من كيان الاحتلال مقرا لها، وذلك بهدف إظهار الشرق الأوسط الجديد على ما تقول تلك المحطة. وكان نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات قبل انتخابات مارس آذار، لكنه ألغى الرحلة وسط خلاف مع الأردن التي أعلنت أنها لن تسمح لطائرته بالعبور فوق أراضيها ومنعها من استخدام المجال الجوي الأردني. كما أن الاستدارة الإماراتية الكاملة لإرضاء الكيان الإسرائيلي لم تقف عند هذا الحد، بل إن محمد بن زايد كان سارع لدعم اقتصاد الكيان في ظل خسائر المواجهة مع المقاومة الفلسطينية إبان الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. ورغم ما تمر به المنطقة من أوضاع حساسة، تلت الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وقرار واشنطن سحب صواريخ اعتراضية من دول عربية حليفة لها، تستمر الإمارات في مسارها التطبيعي مع الكيان الإسرائيلي، لا سيما وأن سفيرها إلى الكيان محمد الخاجة بدأ عمله في تل أبيب بعدما باركه رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام المتطرف رابي كوهن.
يعتبر ناشطون إماراتيون حادث وفاة الناشطة الحقوقية الإماراتية المعارضة علاء الصديق حادثا مدبرا، محملين السلطات في أبوظبي مسؤولية الحادث. وتفاعل عدد من الناشطين والحقوقيين في تويتر مع نبأ الوفاة داعين إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل المرتبطة بالحادث. السلطات البريطانية التي أعلنت عن وفاة الصديق في حادث سير بلندن وصفت بالمفاجئ امتنعت عن تقديم أي تفاصيل عنه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإقامة علاقات متوازنة مع العالم. القوات اليمنية تعلن إسقاط ثاني طائرة استطلاع أمريكية غرب مأرب خلال يومين. وإصابات واعتقالات باعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على حي الشيخ جراح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بولادة الإمام الرضا عليه السلام، رزقكم الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج ميلاد الإمام الرضا عليه السلام، فضاءات أدبية يأتيكم في الساعة 10:27، يليه برنامج مباهج الفرح في ولادة الإمام الرضا عليه السلام. في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة. في الساعة 11:11 تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام وعلى مدى حوالي 100 دقيقة. في الساعة 12 تماما نقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة وعلى مدى 5 دقائق. في الساعة 12:59 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:06. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:17 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإمام الرضا في ذكرى مولده المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لحضراتكم ذكرى الميلاد السعيد لثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي بن موسى الرضا. وبهذه المناسبة العطرة نقدم لحضراتكم هذا البرنامج. قالوا عن الإمام. مستمعينا الأفاضل، روي عن إبراهيم بن العباس الصولي
ما رأيت أبا الحسن جفا أحدا بكلامه قط، وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه، إلى أن قال: ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم. روايات عن الإمام. نقدم لكم أحبة الإسلام هذه الروايات المروية عن ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، الإمام عالم لا يجهل، وراع لا يمكر. سئل عن خير العباد فقال عليه السلام: الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا عفوا. خمس من لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الدنيا والآخرة: من لم تعرف الوثاقة في أرومته، أي في أصله ونسبه، والكرم في طباعه، والرصانة في خلقه، والنبل في نفسه، والمخافة لربه. ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملول وفاء، ولا لكذوب مروة. الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله. إن الله يبغض القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. سئل عن العجب فقال عليه السلام: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله ولله المنة عليه. سئل عن حد التوكل فقال عليه السلام: ألا تخاف إلا الله. نعم مستمعين الكرام، نبارك لحضراتكم هذه الذكرى العطرة والسعيدة، ألا وهي ذكرى ميلاد الإمام علي الرضا علي بن موسى عليه السلام. نعم مستمعينا الأفاضل، ولد الإمام الرضا عليه السلام يوم الخميس 11 من شهر ذي القعدة في المدينة المنورة عام 148 للهجرة. كان للإمام الرضا عليه السلام نشاط ملحوظ في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكانت له في قلوب المسلمين محبة ومودة. كان قوي التأثير في من يكلمه أو يحاجه، استفاد منه العلماء والفلاسفة والأطباء، وجادل أهل المقالات والمتكلمين، وأذهلهم بمنطقه وغزارة علمه وقوة حجته ووضوح بيانه، وأفحم أهل الجدل والملحدين والزنادقة. عندما ندرس حياة الإمام الرضا عليه السلام نجد فيها وفي سيرته وكلماته ما يعد درسا لنا وطريقا لبناء مجتمع سعيد. وأول الدروس التي تنفعنا في سيرته هي قربه من الجمهور وبشدة تعلق الناس به. الإمام الرضا عليه السلام ظهرت منزلته الرفيعة ومكانته السامية بما نشر من علوم جمة ومعارف نبهت أهل البصائر إلى أنه من خزان علم الرسالة، وأنه من أهل بيت النبوة. أجل أيها الأخوة، كان الإمام الرضا عالما كبيرا ومصلحا اجتماعيا ورائدا للإصلاح، فعليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آبائه الطاهرين ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر برنامجكم فضاءات أدبية، حيث سنواصل في فضائنا لهذا الأسبوع مناقشة ما يسمى بظاهرة الحداثة وما بعدها في الأدب وموقف الأدب الإسلامي منها. ندعوكم لمرافقتنا. مستمعين الأطائب، أبدى كثير من النقاد الإسلاميين اهتمامهم بموضوع الحداثة أثناء معالجتهم لنظرية الأدب والنقد الإسلامي، فضلاً عما خصصه بعضهم من دراسات مستقلة في هذا المجال. وأول ما يلفت النظر في نقدنا للحداثة وما بعدها هو عدم وجود تعريف ثابت لهما، إذ إن التعريفات التي قدمت للحداثة لدى المفكرين والفلاسفة الغربيين كانت تعريفات متعددة تدل على عدم وجود اتفاق أو انسجام حول مفهوم الحداثة في الغرب نفسه. فمن قائل إنها النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر، ومن قائل إنها ممارسة السيادات الثلاث عن طريق العلم والتقنية، السيادة على الطبيعة والسيادة على المجتمع والسيادة على الذات، ومنهم من يقول إنها قطع الصلة بالتراث، أو إنها الطلب الجديد، أو محو القدسية من العالم، أو العقلنة، أو الديمقراطية، وما إلى ذلك. ومن ثم فهي على ما يرى الكثير من المفكرين مشروع غير مكتمل. وهكذا يظل مصطلح الحداثة وما بعدها من أكثر المصطلحات إشكالا وغموضا بسبب سفره من تربته الأصلية وارتباطه بأمكنة ذات خصوصية ثقافية تختلف جذريا عن منبته الأصلي، وأيضا بسبب توزيعه وتغطيته لمجموعة هائلة من الحقول المعرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعسكرية والأدبية. لذلك فقد أجمع كل الباحثين في حقل النقد الحداثي على استحالة وجود تعريف ثابت للحداثة، مما يوحي بأن الحداثة وإن قسمت إلى حداثتين فإنها في الأخير تظل حداثة واحدة، وما مصطلح ما بعد الحداثة سوى نقد ومراجعة للحداثة ومحاولة لتجذيرها وتأكيد حضورها الأبدي حتى تحافظ على تفلتها من كل تحديد، فهي مشروع لم يكتمل بعد. أعزائي الكرام، كلمة الحداثة في أصلها الأوروبي أخذت في أوروبا رواجاً تفاوت في الشدة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتفاوت بين بلد وبلد في أوروبا نفسها، من مثل المختارات الشعرية التي نشرت في ألمانيا سنة 1885 تحت عنوان شخصيات شعرية محدثة، والتي دعت إلى تحطيم كل ما هو قديم وتقليدي، إلى مقالة فيرجينيا وولف سنة 1888 تحت عنوان أحدث التيارات الأدبية ومبدأ الحداثة. ثم انطلقت لفظة الحداثة ومشتقاتها، وأقبل الناس عليها من خلال نزاع شديد حول مفهومها، حتى صدر كتاب رحيل الحداثة سنة 1909 للميلاد لصامويل ليبلينسكي في برلين. ولكن امتدت الحداثة بعد ذلك على أنماط مختلفة وحركات عدة، حتى كانت سنة 1922 حين صدرت قصائد وروايات متعددة لشعراء وكتاب ارتبط اسمهم بالحداثة، مثل قصيدة الأرض اليباب لإليوت، ورواية ويلسس لجويس، ومسرحيات ومراثن وغير ذلك. وامتدت الحداثة بعد ذلك لتكتسب مع السنين معاني متعددة، ودخلت إلى العالم الإسلامي، وتسللت إلى الفكر والأدب والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واختلفت مصطلحاتها وترجمتها. وقد أحدث تعريب مصطلحي مودرنيتي ومودرنيسم إرباكا لدى القارئ العربي، إذ يبدوان مصطلحا واحدا فتم تعريبهما بكلمة واحدة هي الحداثة. وميز آخرون بين الحداثة مودرنيتي والحداثوية أو الحداثانية مودرنيسم، لأن المصطلح الأول لا يتقيد باشتراطات مذهبية أو مفهومية في أدب أمة معينة، أما الثاني فإنه يدل على حركة أدبية ونقدية معينة لها سياقاتها التاريخية والمعرفية والفنية في الأدب الغربي. نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عن ظاهرتي الحداثة وما بعدها ومدى مواكبة الأدب الإسلامي لهما كتيارين وجدا طريقهما إلى الأدب أيضا. ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل بألف خير، وأهلا وسهلا بكم وبضيفي الأستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من اليمن. أستاذ النهمي، كما تعلم هناك اصطلاحات وظواهر جديدة في الأدب، منها ظاهرتي الحداثة وما بعدها، كيف تنظرون إلى هاتين الظاهرتين ومدى مواكبة الأدب الإسلامي لهما كتيارين وجدا طريقهما إلى الأدب أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك وعلى السادة المستمعين في كل أنحاء العالم للإذاعة العربية في طهران. في البداية نجد أن تيار الحداثة وما بعد الحداثة هي حالة انطلقت من فكرة أن الإنسان هو مركز الكون وسيده، وإنه لا يحتاج إلا إلى عقله فقط في فهم الحياة ودراسة الواقع وإدارة المجتمع. وقد تسلل إلى معجمنا الثقافي كثير من المصطلحات الفلسفية التي أنتجتها العقلية الأوروبية، والتي كان لها الأثر الكبير في تشكيل الثقافة المعاصرة وفي بناء المفاهيم المعرفية في خطابنا التعليمي. ولعل من المعرفة المستهلكة الاعتراف بأن استقبال النخب الثقافية في عالمنا العربي لتلك المصطلحات كان استقبالا استهلاكيا تبعيا دون تفحص أو نقد، مع إهمال المرجعية العقدية. فيما يتعلق موقف الأدب الإسلامي من التيار الحداثة وما بعد الحداثة، نجد هناك من الأدباء المسلمين من ينظر إلى أن التراث الإسلامي يغص بألوان مشرقة من مختلف الأدب الإسلامي وفروعه، بدءا بشاعر الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت، الذي رافق شعره معارك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومرورا بشعراء العصرين الأموي والعباسي وما بعدهما إلى اليوم. هؤلاء الشعراء اتخذوا من الكلمة سلاحا لا يوازيه سلاح، وأداة خطابية تحقق ما تعجز السيوف عن تحقيقه، وأداة ساحرة للتأثير في القلوب واستمالة العقول. ويرى هؤلاء أنه ليس كما يروج له مبشرو الحداثة من الشعراء العرب الذين ركزت جل كتاباتهم وأشعارهم على التحرر من كل القيم الإخلاقية والتمرد على كل شيء فيما سموه حرية التعبير ومحاولة زعزعة العقيدة والتشكيك في ثوابت الأمة الإسلامية. وأخذوا هؤلاء على الأدباء الحداثيين تركيزهم على الجنس والتهجم على الدين وتسويق الانحلال الأخلاقي ومختلف ألوان الرذيلة، وكذلك التجريح في مقدسات الأمة وثوابتها بما في ذلك القرآن الكريم والذات الإلهية. هناك فريق ثاني من الأدباء المسلمين من يرى أن الحداثة لا تعني التجديد ولا تعني المعاصرة، وإن ليس كل جديد حداثي وليس كل معاصر حداثي، معتبرين أن الحداثة قضية لا زمانية ترنو في جزء كبير منها إلى القطيعة مع غائية الفكر الديني وإحلال العقل محل الوحي والإيمان بالزمن الصاعد القائم على فكرة أن الزمان يمضي دائما نحو الأحسن. وانتقد هؤلاء الأدباء القراءة المتحيزة التي قرئ بها التراث الإسلامي باعتبارها تمت من منظور ليبرالي محض، مشيرين إلى أن للحداثة جوانب إيجابية كثيرة، فهي كما يرون تدعو إلى النظر في الأدوات المعرفية وعدم تبنيها بشكل عشوائي واعتماد العقل والمنهج العلمي. ومع ذلك فلا تعني المواقف الإسلامية الرافضة للحداثة الأدبية بمفهومها الغربي أن الإسلام يغلق جميع الأبواب بوجه الحضارة الغربية وثقافتها، بل يتبلور من خلال تلك المواقف وغيرها تيار إسلامي يتشبث بعقيدته وتراثه ولغته بمقابل تيار متغرب يتنكر لكل ذلك، مفتونا بحضارة الغرب بجميع أبعادها المادية والمعنوية. وختاما، فإن منهج النقد الإسلامي يرفض الحداثة الغربية بمفهومها الهدام، وهو في الوقت ذاته يدعو الأديب الإسلامي إلى تفعيل رؤاه وتصوراته الإسلامية بما ينسجم وواقع الحياة المعاصرة، ابتعادا عن جميع مظاهر الغربة النفسية السلبية التي يعيشها غيره من الأدباء. ويدعو كذلك إلى إفادة الأديب الإسلامي من جميع منجزات العصر المنسجمة وحركة الإسلام في تطوير الحياة وإتمام مشروعه الحضاري في إزالة مظاهر الانحراف وتحقيق التكامل الإنساني.
جميل، وهذا ما يريده الإسلام الأصيل الذي هو يواكب العصر وهو باق لكل زمان ومكان.
أستاذتي الكريمة، كان مصطلح الحداثة ظل غامضا عند أهله ومنتجيه فضلا عن المستقبل والمتلقي عندنا في الواقع العربي. فهذا بيفيد حارفي أحد كبار منظري ما بعد الحداثة، يقول لطالما استغلق علينا معنى الحداثة والسبب، لذلك والله. فإن رد الفعل المعروف باسم ما بعد الحداثة يظل هو الآخر مستغلقا وبكيفية مضاعفة.
صحيح، أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من اليمن، وفقك الباري ورعاك.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشايبي ولضيفها الكريم. أحبتنا الأفاضل، وها نحن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية مستمعين الأعزاء، لقد أعلن دعاة الحداثة في العالم الإسلامي لحداثتهم المستوردة خصائص محددة من الناحية النظرية، وكانت محددة في الممارسة والسلوك والمواقف، فلم تكن الحداثة في الأدب قضية تتعلق بالشكل الفني فقط كما اعتقد بعضهم، وظن بأنها تعطي لأدبنا نفحة من الحيوية التي تمكنه من التعبير عن هموم العصر، بل إن الحقيقة المؤيدة بالبراهين والأدلة القاطعة والواقع المنظور تثبت أن الحداثة ليست شكلا فنيا حياديا على الإطلاق، إنها شكل مرتبط بفلسفة حياة ومنهج فكري محدد وموقف من الكون والحياة والإنسان. لقد ارتبطت منذ البداية بتمرد الإنسان الأوروبي على الدين أو ممثلي الدين وعلى القيم الاجتماعية والخلقية والسلوكية، إنها توجه كامل نحو تأليه الإنسان وإحلال غرائزه وتصوراته محل شرائع الدين والأخلاق، وبهذا تكون الحداثة نظرة شمولية جديدة للحياة كلها بمختلف جوانبها غير مقتصرة على الجانب الفني أو التصورات الأدبية. وهكذا يظهر أن الحداثة العربية عنوان لمذهب فكري مادي شامل يسعى إلى تغيير جميع نواحي الحياة في العالم الإسلامي، ويتخذ من الأدب وسيلة إلى ذلك التغيير. ويظهر التوجه المادي التغريبي لهذا المذهب من خلال تصريحات أصحابه ونتاجهم الأدبي والنقدي، ومن خلال انتمائهم السياسي وثقافتهم الغربية. ويمكن القول إن السمة العامة الأولى لدى دعاة الحداثة هي احتذاء النموذج الغربي في الفكر والسلوك والأدب، والأخذ من الأوروبيين ما يحسن منهم وما يعاب بالتقليد الأعمى لخصائص الحداثة الغربية وتقمص شخصياتها الشاذة والافتتان بنتاجها ومؤلفاتها. مستمعين الأطائب، يتجلى جهل الحداثيين بالعربية وقواعدها في شعرهم المسمى حراً أو حديثاً أو منثوراً. هذا الشعر الغارق في الأخطاء النحوية واللغوية، فضلاً عن غرقه في الإبهام والغموض، بما يشبه تماماً أدب الرمزية الأوروبية في أغرب نتاجاتها. وهذا ما نلاحظه في القصائد التي تعج بها صحف الحداثة ومجلاتها، بالإضافة إلى الدواوين الشعرية الكثيرة، حتى لا تكاد العلاقة بين هذا الأدب وجمهوره تنقطع تماما. ويقر الحداثيون بهذه الخصائص الفوضوية في أدبهم، بل يفخرون بها، حيث يقول أحدهم: أصبح من خصائص القصيدة ذلك التركيب غير العادي للعبارة من حيث التقديم والتأخير والذكر والحذف والفصل والوصل، وأصبحنا نجد الألفاظ تتناثر تناثرا عجيبا لا تربطها رابطة، إذ اختفى كثير من الأدوات النحوية التي اعتدنا وصل الجمل بها، وكذلك استعملت حروف كثيرة في غير معانيها التي وضعت لها، وتوالت الضمائر من غير أن يكون هناك ذكر لمن تعود إليه. ومن شأن ذلك أن يزيد من غموض القصيدة الجديدة وانفصالها عن القارئ، وقد حرص الشاعر المحدث على كسر الإطار العام للتركيب اللغوي خلال ثورته العارمة على الاتجاه العقلي الذي هيمن على اللغة. ولم تكن نتيجة هذه الثورة الهوجاء إلا المزيد من الإسفاف والركاكة والهبوط في المعنى والمبنى، وكان من نتيجة الحذلقة والافتعال والغموض في أدب الحداثة أن انفصل هذا الأدب عن القراء، وراح يجتر أوهامه في عزلة عن المجتمع وهمومه. وحقيقة الأمر أن عزلة الشاعر الحداثي عن المجتمع إنما هي ناتج طبيعي لما أصيب به هذا الشاعر من النرجسية وحب التعالي على الآخرين وعدم الشعور بالمسؤولية، فضلا عن روح العداء التي غرست في نفسه لتراث هذا المجتمع ولغته ودينه، بعد أن وقع فريسة للمخطط الغربي المعادي للأمة الإسلامية، واستدرجته شياطين الغرب والشرق إلى جريمة كبرى بحق أمته، وخدعته بأن ما يأتي به هو الشعر الحديث. على أن الذي يحفز الحداثيين على محاربة لغة قومهم هو علمهم أن هذه اللغة هي وعاء الشرع خاصة والتراث عام، وهي وسيلة فهم هذا الدين ومعرفته، لأن الهجوم على الدين مباشرة أمر غير مقبول في بداية المعركة، فلا بد من التمهيد لذلك بالاعتداء على اللغة والتلاعب بها. وقد تجاوزوا هذه المرحلة التمهيدية في العديد من بلدان العالم الإسلامي إلى حرب صريحة على الدين والتراث تدعمهم في ذلك بعض الحكومات العلمانية الحاقدة على الإسلام وحضارته وتراثه. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضرتكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لنستكمل نقدنا للحداثة وما بعدها، ولنسلط الضوء على الموقف الإسلامي منها على صعيد الأدب. نترككم في رعاية الخالق سبحانه، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مباهج الفرح في ولادة الإمام الرضا عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزف أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الكرام، من أبرز صفات وخصائص الإمامة في الإسلام هي صفة العلم والمعرفة، العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله، ومعرفة عقيدة التوحيد وما يرتبط بها وما يتفرع عنها وما يبتنى عليها من مفاهيم ومعتقدات ومعارف، والعلم بأحكام الإسلام وقوانينه ومبادئه وشرائعه، العلم بكتاب الله وسنة نبيه، والعلم بأوضاع الحياة وشؤون السياسة والقيادة وتنظيم حياة الناس. مسؤولية الإمام عليه السلام في الإسلام مسؤولية كبرى يتوقف عليها حفظ الإسلام وحماية شريعته وعقيدته ومبادئه من التحريف والتزييف والدفاع عنها، لتقف بوجه المبادئ والعقائد الضالة المنحرفة. فالإمام عليه السلام مسؤول عن تربية الأمة وقيادتها في طريق الهدى والرشاد، ومسؤول عن تشخيص وبيان القوانين والنظم والمفاهيم الإسلامية وتطبيقها. فما لم يكن الإمام عالما بالشريعة، محيطا بأوضاع المجتمع، خبيرا بشؤون السياسة والإمامة، فليس بوسعه أن يرعى ويربي الأمة على نهج الإسلام وأن يقودها في طريق الهدى والرشاد وتطبيق أحكام الشريعة وإقامة المجتمع والدولة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، قد شهد العلماء والفقهاء والحكماء بسعة علم الإمام الرضا عليه السلام وإحاطته بمحتوى كتاب الله وأسراره ومعارفه وشمول معرفته للكليات الشريعة وجزئياتها، كما شهد علماء عصره من فقهاء وحكماء ومتصوفة ومتكلمين إسلاميين ومن زنادقة وغلاة وملاحدة بغزارة علمه وقوة حجته وتفوق بيانه على خصوم الإسلام في مجالس المناظرة والإفتاء وحلبات الحوار والمحاججة. وإلى جانب ذلك، اهتم الإمام الرضا عليه السلام بمختلف العلوم وفرع المعرفة، ومن بينها الطب، طب النفوس والأبدان، وكتب بخط يده المباركة رسالة شهيرة في الطب وجهها إلى الخليفة المأمون العباسي، فأمر المأمون أن تكتب بماء الذهب وتودع في دار الحكمة في بغداد، بعد أن عرضها على أكابر العلماء والفضلاء وكلهم أعلى قدرها وبين فضلها وأبان جوهرها وأشار إلى علو شأنها. وقد كتب الإمام الرضا عليه السلام رسالته في الطب بلغة عذبة حلوة تحس وأنت أمامها أنك تسمع صدى العلم الرفيع. مستمعينا الأفاضل، الإمام الرضا عليه السلام ذلك الإمام العظيم الذي ساوى بين العبيد والأحرار ودعا إلى مكارم الأخلاق ودعا إلى كل عمل فيه خير الإنسانية كلها وفيه خير للبشرية أينما وجدت وواحد من الأمناء على التنزيل والتأويل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وميراث النبوة والمؤهلين للكشف عن مضامين الكتاب وترجمة محتواه من أحكام وقوانين وقيم ومعارف ومفاهيم. وإلى هذا المعنى أشار الحديث الشريف حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وجاء في كتب التاريخ مستمعين الكرام في أثناء ولاية العهد التي أسندت للإمام الرضا عليه السلام وعرف الإمام حقيقتها وبطلانها، خرج الإمام الرضا عليه السلام لأداء صلاة العيد، فخرج أهل مرو كلهم شبابهم وأطفالهم وشيوخهم ونساؤهم في الطرقات والسطوح ينظرون إلى الإمام عليه السلام في هيبته وجلاله وجماله. ولما طلع عليهم وقال: الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا، ورفع صوته ورفع القواد أصواتهم، فضجت مدينة مرو بالبكاء. وكان أبو الحسن الرضا عليه السلام يمشي ويقف في كل 10 خطوات وقفة يكبر الله 4 مرات. يذكر الرواة أنه يتخيل إلينا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه حتى سقط القادة عن خيولهم وضجت مرو ضجة واحدة ولم يتمالك الناس أنفسهم من البكاء والضجة حبا لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهيبته وخشوعا لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى مستمعينا الأفاضل نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة العطرة، مناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من السائرين على درب هذا الإمام الهمام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
شب على غبار العتب صار يتعفر جبيني بأدب محبي صحت وين مولى العجم ويا العرب رحت لي وهو عليه قلبي وكم ضرب ضرب لو بيدي حضنيتك لك صدري حطيتك لو بيتي حضنيتك وبصدري حطيتك دلالي نادى علي بمحمد هواك دلالي نادى علي بمحمد هواك يا الرضا حبيتك مشهدت عنيتك يا الرضا حبيتك مشهدت عنيتك دلالي نادى علي بمحمد هواك دلالي نادى علي بمحمد هواك
سبع عينات يا مولاي شفت العجب عندك ترى المشلول على طول فس لما نحرفك ترى والمدفون غدا يشوف بس اسمك امسى يكرره والمصموم السمع يوم لك امسى داء يذكره وانا ترجيتك تدفع